أهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، حجاج بيت الله الحرام، قدم نبينا صلى الله عليه وسلم مكة يوم رابع ذي الحجة وطاف وسعى ثم بقي على إحرامه. أما أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي فإنهم قد حلوا الحل كله. فلما كان في اليوم الثامن أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأبطح، ثم خرجوا جميعا إلى منى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ذلكم اليوم هو أول أيام الحج، وهو يوم التروية، وبه ينقطع التمتع على القول الراجح، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فيشرع للإنسان إذا بدأ اليوم الثامن أن يبدأ بأعمال الحج، وكثير من الناس يستثقل الإحرام ذلك اليوم ويؤجل ويؤجل، فلربما لم يحرم ضحى يوم الثامن بالحج بل أخره إلى آخر النهار، بل إن منهم من لا يحرم إلا ليلة، ومنهم من لا يحرم إلا يوم عرفة. والواقع أن في ذلك حرمان من فضل عظيم، إذ أن المرء كلما كان أسبق إلى العبادة كتب له من الأجر بمقدار سبقه. ثم هناك ملحظ لطيف آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه على أن من مات وهو محرم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أرأيت لو أن إنسانا جرى له شيء من هذه الأقدار فمات، فرق بين أن يموت محرما وبين أن يموت خلاف ذلك. هذلكم اليوم يسمى يوم التروية، فيا ترى ما سبب تسميته بهذا الاسم؟ هذا ما سيجيب عليه فضيلة الدكتور ناصر الهويمل في هذه الكلمات النافعات.
يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو اليوم الذي يسميه أهل العلم بيوم التروية، وكان مكان مزدلفة، وكان يوم التروية وهو في منى لا يوجد فيها ماء في السابق، فكان الناس يجلبون الماء إلى منى فسمي بذلك يوم التروية. وقيل في ذلك أسباب أخرى، منها أن آدم عليه السلام رأى في ذلك اليوم حواء، وقيل إن الله جل وعلا أمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل، أراه ذبح ابنه إسماعيل في ذلك المكان فسمي يوم التروية. وقيل غير ذلك من التسميات، ولكن لا يهمنا التسمية، ولكن يهمنا أن نعلم أن يوم التروية هو اليوم الثامن، وأن المبيت في ليلة عرفة، والدخول في الأنساك سواء كان متمتعا فأحرم بالحج في اليوم الثامن، فإن المشروع في حقه أن يبقى في منى وأن يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا دون جمع، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يبيت بها ليلة عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
شكر الله لفضيلة الدكتور هذا البيان. إذن هذا هو سبب تسمية يوم التروية بهذا الاسم، وما من يوم من أيام الحج إلا وله اسم، فاليوم الثامن يسمى يوم التروية، ويوم التاسع يقال له يوم عرفة، ويوم العاشر يقال له يوم النحر، وأما الحادي عشر فإنه يقال له يوم القر، وأما الثاني عشر فيقال له يوم النفر الأول، وأما الثالث عشر فيقال له يوم النفر الثاني. وهي كما ترون وتسمعون أسماء مطابقة للواقع، ويختلف الناس في إحرامهم، فمن كان قارنا فإنه لا يحتاج إلى إحرام، من كان قارنا أو مفردا لا يحتاج إلى إحرام لأنه باق على إحرامه، وإلا أن يكون قادما في ذلك اليوم من خارج مكة فيحرم حينئذ من الميقات الذي مر به. وأما المتمتع فإنه يحرم من مكة أو الموضع الذي نزل فيه، ولو قدر أن المتمتع خرج إلى منى قبل يوم الثامن فإنه يحرم يوم الثامن من مخيمه الذي هو فيه، فالأمر فيه ساعة بحمد الله تعالى. والخروج إلى منى يوم الثامن من الأمور المستحبة، لا الواجبة ولا الأركان، كما أن المبيت بمنى ليلة التاسع من الأمور المستحبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فينبغي للإنسان أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي كل شيء. ولهذا ينبغي لإخواننا حجاج بيت الله الحرام أن يغتنموا ذلك اليوم الذي لا يكون فيه كبير عمل، بأن يتأملوا فيما هم مقبلون عليه من هذا النسك العظيم، ويتذكروا ما جرى في هذه البطاح والمواطن الشريفة من أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا، فإن هذه مواطن اجتمع فيها شرف الزمان وشرف المكان بل وشرف الصحبة. فأما شرف الزمان فإنها أيام العشر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأما شرف المكان فإن هذه المواطن الطاهرة والبقاع الفاضلة هي أحب البقاع إلى الله تعالى، مكة وما جاورها. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد الهجرة، وقف على الحزورة في مكة وقال وهو ينظر إليها، قال: والله لأنت أحب أرض الله إلى الله، ولأنت أحب أرض الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت. فهي مواطن شريفة، منى شرفها الله، هي من الحرم، وفيها مسجد الخيف الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه بعض أهل العلم: صلى فيه 70 نبيا. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد الخيف. وأما شرف الصحبة فإن هؤلاء الحجاج هم وفد الرحمن الذين بذلوا أموالهم وفارقوا الأهل والحبة والأوطان ليصلوا إلى هذه البقاع ابتغاء وجه الله تعالى، فهذا هو الشرف بعينه. فينبغي للحجاج جميعا أن يتأملوا في هذه المعاني وأن يتكيفوا نفسيا فيما هم مقبلون عليه. ليس المقصود أيها الكرام أن يأتي المرء بأعمال آلية ونقلة حركية فارغة من المضمون، كلا، عليه أن يقيم في قلبه معنى إقامة ذكر الله، وأن يقيم في قلبه معنى تعظيم شعائر الله تعالى، ولا يكتفي فقط بالحركة البدنية، إن هذا أمر تعبدي، على المرء أن يستشعر امتثال أمر الله تعالى وأن يترسم هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فينبغي له في ذلك اليوم يوم التروية أن يبادر بالخروج إلى منى إن كان في مكة، وأن يبادر أيضا إلى الدخول في النسك بأن يفعل كما فعل في الميقات من التجرد والتنظف والتطيب، ثم لبس رداء وإزار أبيضين نظيفين ونعلين، هذا للرجال، وللمرأة ما تقدم أن تلبس ما شاءت من لباس الحشمة غير متبرجة بزينة، ثم يرعى محظورات الإحرام التي رعاها واجتنبها بعد أن خرج من الميقات، يقيم ذلك كله، ويحرص أيضا في ذلك اليوم أن يتفقه في دين الله ويعلم ما هو مقبل عليه، فيقتني من هذه الكتيبات وهذه الرسائل التي تشرح المناسك لكي يصدر عن أمر الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يأتي وما يذر، وأن يصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقصر الصلاة الرباعية إلى اثنتين ولا يجمع، هذا هديه صلى الله عليه وسلم في منى وفي كل مكان ينزل فيه نزولا متصلا أثناء سفره. ولنستمع يا رعاكم الله إلى هذا التقرير من فضيلة الدكتور ناصر مرة أخرى.
أوصي إخواني الحجاج بتقوى الله جل وعلا، وأن يستشعروا أنهم سيصبحون على يوم عظيم، على أعظم يوم طلعت فيه الشمس، يصبحون على يوم تستجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات وتسكب فيه العبرات، يصبحون على يوم هو خير أيام الدنيا، يصبحون على يوم هو الحج كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، يصبحون على يوم قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما رواه الترمذي في جامعه وحسنه الإمام الألباني. يوم عرفة ينبغي لنا أن نتهيأ له غاية التهيؤ بالنوم المبكر في ليلة عرفة، وأن نجتهد غاية الاجتهاد في هذا اليوم العظيم، أن نجتهد في الدعاء، وأن نسأل الله جل وعلا من واسع فضله وعطائه، فإن الله جل وعلا يباهي في هذا اليوم أهل السماء يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخشون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيا له من موقف عظيم ويا لها من ساعات مباركة، ينبغي لنا أن نستشعر فضل الله علينا وما خصنا به من وجودنا في هذه الأماكن الطيبة المباركة.
شكر الله لفضيلة الدكتور هذه الإضافة المفيدة، ونعود إلى ما كنا بصدده، وهو أن مع الحجاج في اليوم الثامن في منى وقد حلوا في مخيماتهم ينتظرون حدثا عظيما وهو الانتقال إلى عرفة في اليوم التالي، ها هم الحجاج قد صلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا دون جمع، فالمبيت بمنى ليلة التاسع هي من مستحبات النسك، ومما ينبغي أن يذكر الحاج فيه نفسه في ذلك اليوم لكي يتهيأ لبقية أيامه أن يحفظ نسكه من كل ما يثلمه وينقصه، ومن ذلك ما دل عليه قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فأما الرفث فقد تقدم معنا في محظورات الإحرام أنه الجماع ومقدماته، فيجب على الحاج أن يتجنب الرفث بجميع صوره من ضم أو لمس أو تقبيل أو استدامة نظر، ومن هذا أيها الكرام أن يطلق الإنسان بصره في المحارم فينظر إلى النساء الأجنبيات، فإن هذا يثلم أجر حجته، وكذلك أيضا يتجنب الجماع لما يترتب عليه من فساد النسك، لا سيما وأن ذلك قبل التحلل الأول. ولا فسوق، الفسوق معناه في اللغة الخروج، والمراد به هاهنا عموم معصية الله، لأن معصية الله خروج عن طاعته. وبناء عليه فعلى الحاج التقي أن يجتنب الغيبة والنميمة والسخرية والإساءة بجميع صورها. ما أحوج الحجاج إلى أن يتحلوا بالأخلاق الكريمة، فإن هذا المجتمع الذي يكتظ بالناس وينشأ عنه نوع احتكاك وازدحام قد يثير لدى بعض الناس انفعالا، وقد يحمله ذلك الانفعال على التلفظ بألفاظ نابية، أو أن يأتي يحكي لأصحابه ما جرى له فيقع في غيبة، أو أن يقع منه أي نوع من أنواع المعاصي المختلفة. فهي فرصة عظيمة ليزرع الحاج في نفسه التقوى، تقوى الله عز وجل، بحيث ينصب واعظ الله تعالى في قلبه فيحجزه عن أن يتلبس بشيء من معاصي الله عز وجل. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه من حكمة الله البالغة أن الله تعالى نهى عن الجدال، ذلك أن طبيعة الحج تفرض أن ينشأ بين الناس مساجلات كلامية وربما ملاسنات، فلهذا أدب الله تعالى عباده المؤمنين بهذا الأدب فقال ولا جدال في الحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما يكون من ثمرة ذلك من الجزاء العظيم، فقال من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر. تأملوا يا كرام، حين يحمل أحدنا رضيعا بين يديه يتأمل في براءة وجهه وعينيه اللتين تزهران، هل عليه خطيئة؟ هل بدأ منه معصية؟ لا شيء، صفحته بيضاء. إن الحاج لو اعتصم بالله واتقاه فلم يرفث ولم يفسق عاد كمثل هذا الطفل الرضيع، ليس في صحيفته خطيئة. من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قاله من لا ينطق عن الهوى، وقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور هو أن يمتثل الإنسان أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخلص النية لربه. فإذا هيأ الحاج نفسه بهذه المعاني العظيمة وهذه المقاصد الشريفة واستقبل بقية أيامه بهذا الروح، كان حريا وحقيقا أن ينال هذا الجزاء الموعود. فيوم التروية في الواقع وإن كان فيه تروية للماء في القرب، لكن فيه أيضا تروية للقلوب بهذه المعاني، لكي يقبل الإنسان على هذا النسك العظيم وهو في غاية ما يكون من الاستعداد والتهيؤ النفسي. أيها الكرام، علينا أن نستشعر أن هذه البطاح الشريفة وهذه الجبال قد تتردد بين أصدائها تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وتلبية المؤمنين، فنعظم شعائر الله ونحرص على نفع عباد الله. وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي لنا أن نتنبه وأن نتفطن لها، ألا وهي إعانة المسلمين، فإن فيهم الضعيف وفيهم المسن، فيهم العاجز، فيهم الأعجمي، فيه من يحتاج إلى تعليم، فيه من يحتاج إلى سقيا، فيه من يحتاج إلى إطعام. كل هذا ينبغي أن يستحضره الحاج في ذلك اليوم الشريف، لكي يدخل في هذا النسك على أكمل وجه ظاهرا وباطنا. والحمد لله رب العالمين.
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.